وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وسعادة كل السعادة أن نلقاكم في هذه الحلقة الخامسة من هذا البرنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي تصادف اليوم الخامس من الشهر الفضيل. الحديث الذي اخترناه لكم للحديث عنه اليوم مستمعي الأفاضل يقول عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. هذا هو حديثنا لنهار اليوم، وتفضل الشيخ الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مستمعي الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لهذه السلسلة المباركة، السلسلة الرمضانية، فإننا اليوم في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الحديث الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي في جامعه، وكذلك النسائي في سننه، وابن ماجه، فهم أصحاب السنن الأربعة قد أخرجوا هذا الحديث. قلنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه، وهو أحد العبادلة. العبادلة إذا أطلقت في الصحابة يراد بها عبد الله بن عمرو هذا، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء يسمون بالعبادلة. وأول من مات من العبادلة هو هذا صاحبنا اليوم، عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي رضي الله عنه في سنة 65 على الصحيح من الأقوال. نعم، كان زاهدا تقيا ورعا عابدا. معلوم عنه أنه هو الذي كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن له في أن يقوم الليل مطلقا، وأن يصوم النهار مطلقا ولا يفطر، فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدارت بينهما مراجعة إلى أن استقر الأمر على أن يختم كل ثلاثة أيام، وأن يصوم من الليل، وأن يصوم يوما ويفطر يوم، فبقي على ذلك. فلما تقدم به العمر وضعفت قواه صار يقول: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أحب أن أترك شيئا، فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي على ذلك مع ما فيه من شدة، ولكن بقي عليه مخافة أن يترك شيئا مما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معروفا بالورع، ومعروفا بالعبادة، ومعروفا أيضا بالعلم، فهو قلنا من العبادلة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، أي عن أن يسلف الإنسان إنسانا آخر مع البيع داخل في هذا السلف. ومثال ذلك كما ذهب إليه بعض أهل العلم أن السلف هنا المراد به السلم، بمعنى أن تبيع السلم، والسلم أن تدفع مالا لإنسان على أن يأتيك بالبضاعة آجلا، الثمن معجل والمثمن اللي هو السلعة مؤجلة، فإذا دفعت له المال وبقيت سلعة وسيأتيك بالسلعة في الوقت الفلاني فلا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة لأنها سلف وبيع عندئذ، لا تبيعها لا له هو ولا لغيره. لا يمكن مثلا أن تأتيه وتقول ألست قد دفعت لك المبلغ الفلاني؟ نعم. أليس عندي لك عندي أليس لك لي عندك المقدار الفلاني من الطعام؟ نعم، هيا أبيعه لك. فهذا بيع وسلف داخل فيه، فمما نهى عنه الشرع نهيا جازما ويحمل على أنه من أنواع الربا. نعم. وعن شرطين في بيع واحد، قال العلماء رحمهم الله تعالى مبينين لهذا الشطر من هذا الحديث، قالوا شرطين في بيع واحد، يعني مفهومه أن الشرط الواحد يجوز، لا مانع من أن تبيع لإنسان سلعة وتقول له لي عليك شرط، وهو أن تحمل لهذه السلعة إلى المكان الفلاني، هذا شرط واحد. أما ازدواجية الشروط فهي الممنوعة، وهي أن تقول له أشتري منك هذه السلعة على أن تحملها لي إلى البلد الفلاني وتشرف على بيعها مثلا، أو أشتري منك هذا الثوب على أن تقصه وتصبغه، هذا شرطين. أو أشتري منك هذا الحطب على أن تقوم بتكسيره ونقله، شرطان. فهذا كله يمنع، شرط واحد يجوز في البيع، شرطان لا يقبلان. يعني إذا اجتمعت الشروط، تعددت الشروط في البيع في الصفقة الواحدة، فإن ذلك يدخل عليها الخلل، وبالتالي لا يقبل في البيع إلا شرط واحد. لا مانع من أن تقول له مثلا أشتري منك هذه السيارة على أن تتركها لي حتى أحمل فيها متاعي إلى المكان الفلاني، كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه الجمل وهما في سفر، قال له قال واشترطت حملانه إلى المدينة، يعني اشترطت ظهر الجمل أن يبقى لي ظهره حتى أصل به إلى المدينة، فقبل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا شرط واحد. أما هيا أشتري منك هذه السيارة على أن تحمل لي فيها المتاع الفلاني وأن تبيعها هي أيضا، تعرضها للبيع، هذا شرطان لا يقبل، فيسمى ازدواجية الشروط. نعم. قال وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك. وهذه هي المصيبة الآن التي ابتلي بها الناس في زماننا هذا، أنك تجد الإنسان يدور على هيئة كأنه سمسار أو دلال، ويبيع للناس ما ليس عنده ظنا منه أو علما منه أنه موجود عند فلان. يأتي إلى التاجر فيجد عنده البضاعة الفلانية مثلا بألف، فيخرج مباشرة ويبدأ يعرضها على الناس بألف ومئتين ويبيعها لهم على أنها موجودة عنده، وهذا بيع ما ليس عندك. ربما تبيعها لي أنا بألف ومئتين، فتذهب إلى التاجر فيقول لك لا لا، الأسواق تغيرت صارت بألف وخمسمائة، ماذا ستفعل؟ ستعود وتقول ليس عندي الشيء الذي بعته لك، إذن هل لا بينت منذ البداية؟ إذن ما هو الحل في هذه الحالة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى الحل يكمن في أن تبيع بصيغة الطلب وليس بصيغة الجزم والإلزام. يعني صيغة الطلب أنا أبحث لك عن هذه السلعة، فإن وجدتها سأبيعها لك بكذا، مفهومه إن لم أجدها فلا عهد بيني وبينك، يعني لم ألتزم بإحضارها، إنما إن وجدتها لك مثلا أذهب وأبحث لك عن السيارة من المواصفات الفلانية، فإن وجدتها فسأبيعها لك بمئة وعشرين، تقبل؟ نعم. إن وجدتها، إن لم أجدها أو وجدتها بأكثر من هذا لا شيء يلزمني. فلهذا أما أن تقول هي موجودة لأنك رأيتها فقط عند فلان تعلم أنه يبيعها بمئة، فتقول أنا سأحضرها للآخر هذا ويبيعها له بمئة وعشرين، ربما تأتي وتجد الأول قد باعها، ربما تأتي وتجده قد زاد في السعر إلى غير ذلك. فلهذا لا مانع من أن تبيع ما ليس عندك من باب صيغة الطلب، أنك ستبحث عنه وتفتش، إن وجدت تحضره، وليس من باب صيغة الإلزام، فصيغة الإلزام لا يصح بها أن تبيع إلا ما تملك أو ما وكلت على بيعه، يعني ما وكلت على بيعه، إذا قلت لك صرت لي وكيلا بيع لي هذه البضاعة فأنت هنا مخول من قبلي، فلا مانع من أن تبيع. أما ما ليس عندك ولم توكل عليه فليس لك أن تبيعه إلا من باب الطلب لا من باب الإلزام. نعم. قال وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وكذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ربح ما لم يضمن، الشيء الذي لا تضمنه في ذمتك ليس لك أن تربح منه. وهذه أيضا ظاهرة متفشية، تجد الإنسان يقول لآخر خذ هذا مثلا الهاتف وبعه بثلاثة، فما وجدت فوق ذلك فهو لك، هذا لا يصح، هذا أجر بمجهول، هذا ما اشترى منك، لأنه إذا قلت له خذ وبع بكذا وما فوقه فهو لك، فكأنه صار يربح، والربح لا يكون إلا فيما ضمنت في ذمتك. إذن إذا كنت تريد أن تربح فاضمنها، قل لي أنا اشتريتها منك لن أعيدها، بيعتها ولم تبع لن تعود لك، إذن هنا لك أن تربح ما شئت. أما وأنت لم تضمنها في ذمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، الذي لا تضمنه لا تربح منه، لك فيه أجر. إذن الحل ما هو؟ أقول لك خذ هذه وبيعها ب30 ولك في الثلاثين واحد أو اثنين أو ثلاثة أجرة معلومة. ثم لا مانع من أن أعطيك أيضا ما زاد على الثلاثين، هذا عطاء وليس من الأجرة. أما الأجرة لابد أن تكون بمعلوم. معناه نحن نجد الآن التاجر يأتي ويقول للدلال خذ هذه السلعة وبيعها ب10,000 وما فوقها فهو لك. هذا الذي فوق 10,000 كم هو؟ 100,000؟ لا يعلم. فهي إذن أجرة بمجهول، والأجرة بمجهول لا تصح اتفاقا. الحل كيف؟ الحل قلنا يكمن فيما بيناه، وهو أن تختار أحد أمرين. إما أن تشتريها منه وتقول له أنا اشتريتها في ذمتي فصارت لي، إذا ضاعت ضاعت مني، إذا فسدت فسدت علي، إذا ربحت ربحت لي، إذا خسرت خسرت علي، انتهى، هذا صار في ذمتك، إذن لك ربحها لأنك ضمنتها. أو الحالة الأخرى أن تبيعها بأجرة، تقول له سأبيعها ب10 ولي من 10,000، 10,000 سأبيعها لك ب10,000 ولكن لي فيها 1,000، فإذن هذه 1,000 هو أجرتك، وما ولا مانع بعد ذلك أن يعطيك هو ما زاد على 10، لا مانع، ولكن ليس هذا العطاء هو داخل في الأجرة، إنما هو من شيء من المودة فقط.
من يعني شيء من الاتفاق، يجب أن يكون كاتفاق.
يجب أن يكون الاتفاق على أجرة معلومة، بيعها ب10 ولك 1,000، بيعها ب10، بيعها نقوله 1,000,000 ولك فيها 100,000، هذه أجرة، وسأعطيك ما زاد أيضا على 1,000,000، أعطيكه هذا عطاء. لأن هناك شيء آخر، لغز آخر في هذه المسألة، وهي في الحقيقة حكمة بالغة، أنك إذا قلت لك خذ هذا وبيعه ب10,000، ائتيني ب10,000 وما فوقها فهو لك، إن وجدت فقط 10,000 هل ستبيع؟ لن تبيع، لأنك ليس لك فيه فائدة. إذن أنت إنما تريد الفائدة. فعلى خلاف ما لو قلت لك بيعها ب10,000 ولك فيها 1,000، هذه أنت لم تجد إلا 10 ستبيع، لأن يعني لك 1,000 مضمون، وتحاول على ما فوق 10 إن وجدته، لكن لم تجده لن تترك سلعتي تبور في يدك. نعم، قلنا هذا الحديث حديث صحيح أولا، لا مطعن في صحته البتة، وقد أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي كذلك، الإمام الترمذي أبو عيسى في سننه المعروفة بالجامع جامع الترمذي، وأخرجه النسائي في المجتبى في سننه المعروفة بالمجتبى، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كل هؤلاء يخرجوه في سننهم، وهؤلاء يسمون بالسنن الأربعة، يعني السنن الأربعة زايد على الصحيحين، تسمى هذه الستة، تسمى الأمهات الستة.
شيء جميل، شكرا لك شيخ الفاضل. ما زلتم إذن مستمعي الأفاضل في الاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي الحلقة الخامسة من هذا البرنامج، واليوم الخامس من شهر رمضان الفضيل. بالأخير دائما سؤال وفائدة أو فائدة وسؤال. سؤالنا اليوم فضيلة الشيخ يقول: أثناء الدعاء أو في الدعاء أو في دعاء المسلم لا يستجاب لهذا الدعاء إن قلنا إن شاء الله، كيف ذلك؟ هل من توضيح للمستمع الكريم؟
نعم، بارك الله فيك أستاذة. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا دعونا أن ندعو الله ونحن جازمين، أن نعزم في الدعاء ولا نقول إن شئت يا رب يعطيني كذا إن شئت، أو إن شاء الله ستعطيني كذا، وإنما أقول رب يعطيني وانتهى الأمر، جازم. أما إن شئت فإنه لا مكره لله تبارك وتعالى، وهذا من الاعتداء في الدعاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء سبب لرد الدعاء، نسأل الله العافية. كي يستجاب دعاؤك عليك أن تلتزم الآداب الواردة في الدعاء، وتختار الأوقات أيضا، هذا من باب آخر، أن يختار الإنسان الأوقات التي هي من مظان استجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل حينما يكون الإنسان ساجد وعند الإفطار، ونحن في شهر الصيام الآن، عند الإفطار هذا وقت تستجاب فيه الدعوة، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وهذه أوقات كلها يختارها الإنسان وينتقيها ويتحراها بدعائه. ثم إذا دعا يدعو جازما، ولا يقول يا رب إن شئت أعطيني كذا، وإنما يقول يا رب أعطيني كذا، قد وعدك بالإجابة إن أنت دعوته، ولكن بشرط أن تلتزم بالأدب.
إذن هي إن شاء الله شيخ الفاضل لا تقال في
هي دائما، لا تقال في أغلب الأشياء كما قال الله تعالى: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولكن في الدعاء قال لك النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ للشرع عن رب العالمين، قال لك لا تقول إن شئت، لا تقول إن شئت يا رب يعطيني، ولكن قل يا رب يعطيني، كأنك جازم موقن أنه سيعطيك.
نعم، سبحان الله. نعم، أكيد هي معلومة مفيدة استفدت منها أنا بدوري وأنتم. شكرا لك شيخ الفاضل على حلقة اليوم، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل على تتبع هذه الحلقة. لتنتهي حلقة اليوم، وأملنا كبير أن نلقاكم غدا بحول الله وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا أهم بها، وحبا لأنك أهم بها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراك ولا حتى أراك. عرفت الهوى قد عرفت هواك، عرفت الهوى قد عرفت هواك، وأعرضت قلبي على من عداك، فلا الحمد في ذا ولا بكاني، فلا الحمد في ذا ولا بكاني، ولكن لك الحمد في ذا ولا، ولكن لك الحمد في ذا ولا.